صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. نستكمل تفسير الآيات في سورة الأنفال. يقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين. في هذه الآية حث للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من بعده أنه إذا شعر أن قوما عاهدهم قد بدت عليهم علامات أو أقوال أو أفعال تدل على أنهم سينقضون العهد، فلا بأس في هذه الحالة بأن يعلمهم بانقضاء العهد الذي بينه وبينهم، لأن الخيانة منهي عنها. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. في هذه الآية توعد من الله سبحانه وتعالى للكافرين بأنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى في أي زمان وإلى أي مكان هرب، وإن لم يطلهم العقاب في الدنيا فينتظرهم في الآخرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. في هذه الآية حث للمسلمين على إعداد كل ما بوسعهم من وسائل القوة. لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ القصد أن يكون لدى المسلمين قوة رادعة تمنع الأعداء من محاولة الاعتداء عليهم أو محاربتهم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هنا إشارة إلى المنافقين الذين يرتدعون بارتداع الكفار، وعندما يرون القوة والبأس لدى المسلمين يرتدعون تلقائيا بدون قتال مباشر. وما تنفقوا في سبيل من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا حث للمسلمين على الإنفاق من أموالهم في سبيل الله، أي أن المسلم يجاهد بنفسه ويجاهد بلسانه ويجاهد بقلمه، يجاهد أيضا بماله. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يوفى إليكم نصرا وأجرا في الدنيا، وإذا لم تحوزوا ذلك فيعدهم الله بالآخرة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في هذه الآية حث للمسلمين على الجنوح إلى السلم متى رأوا في الأعداء مثل هذه الرغبة، لأن دين الإسلام قائم على السلم، وليس الجهاد إلا استثناء في حالة حصول اعتداء على المسلمين أو وجود قوة كما كنا تمنع انتشار الإسلام. وقلنا أيضا أن للصلح في الإسلام ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعقده إمام المسلمين وقائدهم، ولا ينفرد بذلك فئة منهم. السلام، يعني لا يجوز أن تقول فئة من المسلمين أنا أريد أن أسالم العدو فتوقع اتفاقا معهم، هذا مخالف للشروط الفقهية التي استنتجها العلماء من الفقه. الشرط الثاني أن لا يكون الصلح مؤبدا. لماذا؟ لأن في ذلك كما قال الفقهاء إلغاء للجهاد. والسلام، يجب أن يكون محددا بمدة حسب ما يراه الإمام ووفقا لمصلحة المسلمين. الشرط الثالث كما قلنا، يجب ألا يكون الصلح فيه انتقاص لحق من حقوق المسلمين. إذا كان من ضمن شروط الصلح أن يتنازل المسلمون عن أرضهم، عن أموالهم، يتنازلوا عن بعض شعائر دينهم، لا يجوز أن يعقد هذا الصلح، وبالتالي يعتبر في هذه الحالة باطل وليس ملزما للمسلمين. يعني في حجة العمرة خرج المسلمون ليعتمروا، كانوا قرابة 1000، فمنعهم المشركون وعقدوا صلح الحديبية. لم يتنازل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة، بل أجلها إلى السنة القابلة. لو اشترط عليه الكفار في صلح الحديبية ألا يزور الكعبة معتمرا لما رضي بذلك الصلح، وكانت المدة 10 سنين نقضها الكفار، وكان الرسول ممثلا لكل المسلمين. هذه هي شروط الصلح في الإسلام. إذا أخل بأي شرط من هذه الشروط فالصلح باطل شرعا ودينا. طبعا المسلمون يعتقدون أو يعقدون النية على ما وقعوا عليه من صلح بينهم وبين الكفار، لكن قد يبيت الكفار نية الغدر، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يطمئن المسلمين والرسول: وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا هم من بيتين نية الغدر فحسبك الله، يعني الله يكفيك، كما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك ونصرك بالمؤمنين وبنصر من الله سبحانه وتعالى، فلن يعجزه رد الغدر على أصحابه. أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هنا يمتن الله على المسلمين بأنه ألف بين قلوبهم. كما نعلم كانت العرب في الجزيرة العربية كل قبيلة تغزو وتهجم على القبيلة الأخرى، حرب داحس والغبراء من أجل فرسين في السباق. الفرس اللي فازت قتلها المنافس اللي كان يتسابق معه. ليش تقتل فرسي؟ من هذا كلمة، من هذا كلمة، من هذا ضربة. هذا فزعت معه قبيلته، هذا فزعت معه قبيلته، قامت حرب داحس والغبراء 40 سنة وهم يطحنوا في بعض على سباق بسواشش يعني. فربنا سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم. نيجي على المدينة، المدينة كان فيها الأوس والخزرج، الأوس أكثر من الخزرج، لكن كانت بينهم حروب طاحنة. ونقول اللي كان يشعل الفتيل بينهم اليهود، وطول عمرهم اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فكانوا يروح يقولوا لهذول شو بيقولوا عنهم، لهذول شو بيقولوا عنهم، ويشعلوا الحروب بينهم. وين تتألفوا وصاروا إخوان؟ لما هاجروا المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو مليارات أنفقتها وانت تعمل صلح حديات بينهم، ما ألفت بين قلوبهم بدون الإسلام، ولكن الله ألف بينهم. ربنا سبحانه وتعالى جزاء لاعتناقهم العقيدة الإسلامية ألف بينهم وجعل منهم دولة قضت على أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت خلال مدة بسيطة. يعني ما انتهت خلافة عمر إلا هو ملك فارس وملك الروم قد قضي عليهم، زي ما تقول اليوم أمريكا أو أوروبا وروسيا الاتحاد السوفيتي. تصور تيجي دولة صغيرة ناشئة تقضي على هذول الإمبراطوريتين، طبعا بسبب نصر الله والعقيدة التي لدى المسلمين. إنه عزيز حكيم، عز فحكم، عزيز ينصر أولياءه وحكيم يصرف هذا الكون بحكمة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني بقول هين للرسول إنه والمسلمين إنه ما تستقلوا حالكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا في الآية حسبك يعني يكفيك، حسبك الله ومن معك من المؤمنين، أنت شايفهم كلي لكنهم عند الله ميزانهم عظيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إذن هنا دعوة لتحريض المؤمنين وتشجيعهم، التحريض يعني تشجيع والتحفيز على القتال. كانوا زمان في القبائل قبل الإسلام يكون في محرضين، يكون شاعر زي قناة فضائية اليوم، يكون في شاعر يحرض قبيلته بشعره على الحرب للأعداء، فبالتالي يتحمسوا الجنود وصير أداء الواحد عن اثنين أو ثلاثة يتضاعف. فهنا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين على القتال. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني لو خرجوا 20 مجاهدين في سبيل الله من الصحابة هذا كفيل إنه يقاوموا قدهم 10 مرات، الواحد بـ10. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أضرب في 10. وإن يكن منكم 100 أضرب في 10 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. إذن كان في جيل الصحابة الواحد يقاتل 10. شو السبب أو شو العلة في ذلك؟ بأنهم قوم لا يفقهون. يعني ليش هم بنهزموا أمامكم رغم أنهم 10 أضعافكم؟ لأنهم قوم لا يفقهون، بيفهموش يعني لا يعلمون. إيش معنى لا يعلمون؟ قد هم قد يكونوا دارسين وأذكياء، المقصود هنا لا يفقه حكمة الله في هذا الكون، لا يفقه أهمية اتباع دين الله سبحانه وتعالى. هم بعاندوا الفطرة، بعاندوا العلم اللي ربنا أعطاه للبشر. دليل ذلك إنهم بيقاوموا في الرسالة، شايفين محمد صلى الله عليه وسلم لا هدف احتلالهم ولا جهادهم المال ولا الأرض، إنما يجاهدون لنشر دين الله ومنهج الله في الأرض، وقاعدين بيقاوموا فيه. إذن هذول لا يفقهون، بينما أنتم أيها المؤمنون تفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى وتعرفون خلق هذا الكون ولماذا خلقكم وما المطلوب منكم، وبالتالي أنتم أقوى منهم بفقهكم. يعني الإنسان المسلم لما يعرف أنه بده ينال إحدى الحسنين، يا النصر يا الشهادة، وبالتالي بصير عنده البسالة والشجاعة بتخليه أداؤه يتضاعف 10 مرات. طبعا بعدها دخل على المسلمين، ما ظل جيل الصحابة، صار في يدخلوا ناس وكانوا حديثين العهد في الإسلام، هذول ما كان عندهم إيمان وعلم الصحابة، فربنا سبحانه وتعالى بكلهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، صار يدخل في الإسلام ناس مش زي اللي رباهم الرسول على إيده من أول يوم، وبالتالي صار في ضعف في المسلمين، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بسبب أنه دخل عناصر مش متربي جديد على الإسلام، ما عندها علم اللي كان عند الصحابة اللي عاشوا مع الرسول، ربنا كلهم الآن الواحد باثنين مش زي ما كانوا أول الواحد بـ10. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 بغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 برضو أضرب في 2 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. استنتج الفقهاء من هاتين الآيتين أنه لا يجوز الفرار من الكفار أو لا يجوز ترك الجهاد إذا كانت قوة المسلمين في حالة القوة 10 أضعاف، وإذا كانوا ضعاف المسلمين يعني ما عندهم القوة الكافية يجوز لهم ألا يقاتلوا أكثر منهم مرتين، أما إذا كانوا مرتين أو مساوين لهم في هذه الحالة لا يجوز الامتناع عن الجهاد ولا يجوز ترك الجهاد. استنتج الفقهاء إذن شروط في حالة القوة وفي حالة الضعف. أما إذا كان الكفار أو الأعداء أكثر من 10 أضعاف في حالة القوة أو أكثر من 2 ضعف في حالة أنه إحنا ضعاف كمسلمين، في هذه الحالة يجوز ألا تجاهد، وتنطبق عليك ما ينطبق على الفترة المكية
اللي كانت فيها قوة المسلمين كلهم يا دوب ميّين أمام كفار قريش عايشين في وسط كله بيعتدي عليهم. فكانوا بعض المسلمين يتفلتوا بدهم يدافعوا عن حالهم بالسيف يستخدموا القوة يعني. فكان يأمرهم الرسول نهائياً إنه ما يجاهدوا ولا يقاتلوا حدا بالقوة. لما هاجر المسلمين وصارت في عند المسلمين قوة في هذه الحالة أمرهم بالجهاد ونزلت الآيات تقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله مع على نصرهم لقدير. يقول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. المسلمين لما انتصروا في معركة بدر أسروا 70 من الكفار وقتلوا مثلهم، وكان من ضمن القتلى أبو جهل وعتبة بن ربيعة وقادة الكفار، وأسروا 70. 70 هذول أخذوهم أسرى، كانوا يعني الأسير خلص بيرفع عليه استسلام وبكل وبمد إيده مشان يربطوه، يعني بقول لك أنا بدي أن أسر ولا أن أقتل. فأخذوا هذول 70 للرسول صلى الله عليه وسلم، فعقد الرسول مجلس شورى. مجلس شورى الهدف منه اتخاذ قرار في أمر هؤلاء الأسرى وشاور الصحابة. فاللي أعطى الرأي في هذه الحالة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. نقرأ الآن بعض الأحاديث اللي وردت في هذا حتى نشوف المناسبة أو الأجواء التي نزلت بها الآية. التقوا الكفار والمسلمين فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا. شوفوا الآن اختلاف الآراء بين الصحابة. أبو بكر بطبيعته رقيق ولين في المواقف اللي بتتطلب ذلك، لكن مثلا في حروب الريدي كان شديد. شوف أبو بكر قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، يعني قرايبنا، هذا بالنسبة للمهاجرين، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية. الفدية يعني بدفع مبلغ مالي وبعطوه حريته، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار. لما يدفعون أموال ونطلب كدمة بنا هذا بكوينا، نشتري فيه سلاح وبنتقوى لهم في المواجهات الجاية. رأي وجيه يعني. وعسى أن يهديهم الله، بجوز برضو لما إحنا نفك أسرهم يرجعوا لمكة وربنا يهديهم يصيروا معنا مسلمين. وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا مساعدين يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ سمع أبو بكر فسأل الرسول عمر. عمر كان موقفه شديد في هذه الحالة. شو قال اللي بروي الحديث عمر بن الخطاب؟ بقول فقلت والله ما أرى رأي أبي بكر، أنا بخالف الرأي. شوفوا كيف مسلمين متحابين لكن بيحترموا آراء بعض، وإن كانت الخلاف في اختلاف في الآراء إيش طبيعي هذا، ولكني أرى أن تمكنني من فلان، ذكر قريب له. أنا رأيي إنه نجيبهم نقتلهم، إن أنا مثلا في لي قريب فلان هاي من أسرى جيبه أنا بقطع ركبته. ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب. أحد أبناء أبي طالب أخو علي عقيل اسمه كان في جيش الكفار وقتها، فبقول له برضو خلي علي يضرب ركبة عقيل. وتمكن حمزة من فلان، حمزة كان أخوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، موجود برضو مع الكفار قريش وإن كان مسلم بس استحى منهم أو أحرجوه وطلع يقاتل مع جيش الكفار رغم أنه في حقيقته مسلم ولكن يخفي إسلامه عم الرسول، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. إذن شو خلاصة رأي عمر؟ إنه إحنا حتى نشعرهم إنه إحنا ما فينا رحمة عليهم وإنهم أجوا يقاتلونا، إذن إحنا جامدين معهم ما بنسامحهم مش، وحتى يرى الله منا أن ليس في قلبنا هوادة. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، يعني هؤلاء الأسرى معظمهم هم قادة الفرق اللي موجودة في الجيش. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. الرسول مال إلى قول أبي بكر لأنه رأى فيه مصلحة للمسلمين. ولم يهوى ما قلت، بقول عمر بن الخطاب الرسول ما أيد ما قلتي، وأخذ منهم الفداء، واللي ما كان بإمكانه فداء يعني ما معه مصاري أو قرايبه ما معهم مصاري كان يعلم 10 من المسلمين الكتابة إذا بحسن القراءة والكتابة. فقال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم راح للرسول ووجده مع أبو بكر والرسول يبكي، فقال: ما يبكيكما؟ ليش تبكوا؟ فقالوا: نزلت آية لولا أن رحمنا الله لمسنا بعذاب. نقرأ الآية اللي نزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن يعني يكثر القتل في الكفار. تريدون عرض الدنيا يعني لكم أنتم الفدية المصاري، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن من القرآن أيد رأي مين؟ رأي عمر بن الخطاب، ولم يؤيد اجتهاد الرسول وأبو بكر. شو المغزى من الآية هذه؟ يعني بتقول الآية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى، يعني لا ينبغي أن يكون للنبي أسرى في أول معاركه، طالما هم لسه ما سيطرت الدولة الإسلامية، طالما أنه في كفار أقوياء، لا، الأصل هو أنك الأسرى هذول ما تأسرهم في المعركة، أقتلهم، ما تأخذ أسرى، مش أنه يعني بعد ما نجيبهم نقتلهم. رغم أنه في الفقه الإسلامي يجوز للإمام خيار من ثلاث، في يعني طبعا في عهدنا أو العصور القادمة ما بعد الرسول، يجوز للقيادة إنها تقتلهم إذا كانوا محاربين وفي خوف إنهم يرجعوا يستعدوا من جديد للمعركة. ثاني، يجوز له أن يفديهم بالمال، ويجوز له أن يطلقهم منا. هذه من صلاحيات الحاكم في الدولة الإسلامية، حكم الأسرى. مثلا في معركة ملاذ كرد قائد الرومان أسر، ففدوه بألف ألف، ما كانوش يعرفوا المليون في ذلك الوقت، أخذوا بداله مليون دينار. مليون دينار في ذلك الوقت على زمن السلاجقة تسوى مليار على الأقل، مليار من في عصرنا اليوم أقل إشي. فبالتالي إذن في ثلاث خيارات أمام القائد حاليا. لكن لما يكون المسلمين في أول معركة زي هيك وفي احتمال كبير الرد يستعدوا زي ما عملوا في معركة أحد، لا يجوز، ما كان يجوز للرسول أو اجتهاد خاطئ كان أن يبكوهم أو يتخذهم أسرى، كان الأصل قتلهم في المعركة، هكذا تفيد الآية. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الاجتهاد أو أمر بالالتزام بالشورى، يعني لو كان أمر إلهي وخالفتوا أنتوا كان مسكم عذاب عظيم. إذن كتاب من الله سبق هو أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالشورى، فطالما أن الأمر شورى لا يحجر على أحد أن يقول رأيه، ويجوز للإمام في هذا الحال أو يجب على الإمام أن يأخذ برأي الأغلبية. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن سامحهم ربنا على هذا الاجتهاد وأمرهم أن يأخذوا من هذه الغنائم حلالا طيبا، يعني يتمتعوا في الغنائم اللي أخذتوها منهم وفي الفدية. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى، أمر للرسول أن يبلغ الأسرى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني إذا ربنا بعرف نيتك إنك أنت انضحك عليك خدعت يا أيها الكافر يعني في ذلك الوقت، وربنا عارف في قلبك إنك ممكن تسلم، ربنا راح يعوضكم عن الفدية اللي دفعتوها. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني من الفدية، ويغفر لكم، ويغفر لكم إنكم قاتلتم المسلمين، والله غفور رحيم. غفور رحيم لمن يستغفر، وشديد العقاب لمن يصر.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. يعني بعضهم جوز يخون، أنت شرطت عليهم أنه خلص جيب مصاري وبنطلق صلاحك، بس ممنوع ترجع تقاتلنا مرة ثانية، لكن بعضهم قد يرجع يعمل خيانة. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. كيف خان الله من قبل؟ خيانة الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يتمرد على الفطرة التي خلقه عليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الفطرة، في عقلك، في قلبك، أول ما خلقك الفطرة تحكي لك إنه في إله لهذا الكون وليس معه شريك. يعني إنسان لو قعد بين نفسه بينه وبين نفسه وفكر، ما بتدخل عقله إنه في شركاء لله سبحانه وتعالى، وما بتدخل عقله إلى الحاد إنه هذا الكون هيك لحاله خلق حاله. هذه هي الفطرة اللي بنحكي عنها. فهم خانوا الفطرة. بعض الناس بيعمل خيانة لهذه الفطرة وبنقلب عليها، بطمرها وبصير يعمل الشرور والمفاسد وبحارب دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما كنا سابقا، لن تجد حقيقة في 8 مليار اللي حاليا موجودين وكل البشر اللي خلقهم ربنا من آدم لحد الآن، لن تجد، مستحيل توجد إنسان مقتنع بالكفر. هو بيظهر أنه مقتنع، هو كذاب، هو في داخله بيعرف أن الله حق وأن الله ليس معه شريك، لكن من شان يعمل المعاصي، من شان مصالحه الدنيوية بتلكيه بيقول لك على حاله أنا ملحد، أنا مش مقتنع بوجود الله، أو لا في مع الله آلهة أخرى، لكن هو بيكون كاذب لأن الفطرة غير هيك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي برمج هذا العقل والقلب، مستحيل يبرمجه على الكفر، مستحيل إنسان يقتنع بالكفر. إذن فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، مكن المسلمين من رقابهم في بدر فقتلوا قادتهم. والله عليم حكيم، يعلم إذا كانوا بدهم خون ولا لا، وحكيم يشرع لكم من الأحكام ما فيه حكمة ومصلحة لكم. إن الذين آمنوا وهاجروا، هنا مدح للمسلمين جميعهم، آمنوا وهاجروا لهم المهاجرين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني ما جاهدوا فقط بأموالهم ولا بأنفسهم، بكليهما في سبيل الله، هذول المهاجرين. والذين آووا ونصروا، آووا المسلمين المهاجرين ونصروهم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة لما أجوا يعاهدوه، قالوا له اطلب يا رسول الله، فقال لهم أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأولادكم، يعني تنصروا المسلمين وتحموني حتى أبلغ الدعوة. قالوا فما لنا إن فعلنا؟ قال لهم لا أعدكم إلا الجنة. ما وعدهم ملك في الدنيا رغم أنه حصل الملك، لكن ما وعدهم إلا الجنة. إحدى القبائل اللي أجت تبايع فوضهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام في مكة، شرطوا عليه شرط واحد، قالوا له أن يكون لنا الأمر من بعدك، يعني طالما أنت موجود أنت زعيمنا، لكن بعدها إحنا نتولى. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتهم رغم أنه كانوا عددهم كبير. إذن اللي هاجروا لهم المهاجرين، والذين آووا ونصروا لهم الأنصار، والأنصار طبعا ما قصروا، الأنصار آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين لدرجة أنه كان يكتسب نصف أمواله يعطيها لأخوه المهاجر، بيته يكسبه قسمين، هذه شقة إليك وهذه إلي، أو هذه غرفة إليك وهذه غرفة إلي، لدرجة أنه بعضهم كان متزوج أكثر من واحدة، فعرض عليها طبعا موافقتها ما أجبروهن، إذا بتحب أنه يطلقها ويزوجها لأخوه المهاجر إذا ما كان متزوج، حتى عرضوا على بعض النسائم، يعني علاقة أخوة لأول مرة في التاريخ، في التاريخ البشري عمرها ما صارت أخوة بين مجتمعين كما حصل في المدينة المنورة، لدرجة إنهم كانوا في البداية يورثوهم، يعني كان إذا مات أخوه المهاجر يورثه، أو إذا مات المهاجر ومعه مال الأنصاري يورثه، وإن كان نسخ هذا الحكم فيما بعد، لكن مؤقتا كانوا يتوارثوا عند الموت. بعضهم أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني المجتمع المسلم لحمة واحدة بوالوا بعضهم المسلمين بغض النظر عن قومياتهم وألوانهم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. كان في مسلمين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما هاجروا، ظلوا في مكة، خافوا على مصالحهم، خافوا يضطهدوهم أو قرائبهم الكفار، ما هاجروا، ظلوا في مكة، لدرجة أنهم أجبروهم يطلعوا معهم في بدر وقاتلوا المسلمين إخوانهم في بدر. وكان في بعض القبائل العربية برضو حوالين مكة أسلمت ولكن ما هاجروا للمدينة. فالرسول هنا يؤمر بحكم إلهم. شو الحكم اللي إلهم؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. يعني أنتم مش مجبرين تنصروهم أو تدافعوا عنهم أو تحموهم حتى يهاجروا. إذا لازم في تلك المرحلة ما بك في الإسلام، الإسلام والهجرة. وإن استنصروكم في الدين، يعني القوم اللي هم عندهم بدهم يفتنوهم عن دينهم وطلبوا منكم النصرة، فعليكم النصر. فقط الحال الوحيدة اللي مسموح لكم اتناصروا هذول المسلمين اللي ما هاجروا إنهم خوف يفتنوا على دينهم، فبطلبوا نصرتكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا في عهد بينكم بين هذول اللي استضعفوهم أو بدهم يفتنوهم ممنوع تنصروهم. رعاية العهد أولى من نصرة المسلمين اللي ما هاجروش. تصوروا كديش الإسلام بيحترم العهود. والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تعملون ويبصره ويجازي كلا على ما في سريرة نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في أي زمان ومكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. وبارك الله فيكم. أنت كذا. أنت كذا.